بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال أحد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة النبوية ومع فقهه وما فيه من الفوائد إن شاء الله تعالى. فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله. وفي لفظ أيضا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر روعاتي، وأيضا اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع أحد الرواه: يعني الخسف. فهذا الذكر يقال في الصباح وفي المساء، ويكون حصنا حصينا للمسلم وحماية له، فإذا قاله في الصباح كان وقاية وحماية له إلى المساء، وإن قاله في المساء كان وقاية وحماية له في المساء إلى أن يصبح. وهكذا المسلم يجدد الأذكار ويجدد ما يحفظ به بدنه ودينه ونفسه وأهله صباحا ومساء، لأن الإنسان مخلوق ضعيف ويحيط به الخير والشر والداء، ويحيط به كذلك ما يكون من عيون الإنس وعيون الجن وحسدهم وما لا يعلمه من الأدواء والأمراض وما لا يعلمه من الحوادث والكوارث والشرور، فيحتاج أن يلجأ إلى الله وأن يستعيذ بمولاه وأن يطلب من الله الخير والعافية والعفو في دينه ونفسه وأهله وماله. فنبين الآن كيف الحديث، وهذا حديث له معاني عظيمة. قال ابن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، وهؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما ولا يتركها، لم يكن يدع هؤلاء الدعوات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله ومحاط بعناية الله، ومع ذلك أيضا لم يكن عليه الصلاة والسلام يدع هذه الدعوات، لأنه أيضا بشر مثلنا، يصيبه ما يصيبنا، يصيب الأبدان من الأمراض أو البلاء أو الابتلاء. قال اللهم، قال لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أي هذه الدعوات من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، ويحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها. ولا شك أن نحن أيضا بحاجة أن نحافظ على هذه الأذكار أيضا. اللهم إني أسألك، اللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر الدعاء أو في آخر الكلمة بدل يا النداء، فعند الدعاء يقول المسلم يا الله أو اللهم، اللهم احفظني أو اللهم ارزقني أو اللهم اغفر لي أو يا الله اغفر لي ويا الله اعف عني ويا الله ارزقني. اللهم هذا دعاء للمسألة ودعاء للطلب واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك، أي أطلب منك، والمسألة يعني الدعاء يعني الطلب، مع استكانة وخضوع وفقر وحاجة لله واعتراف بين يدي الله للحاجة والفقر. اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو معناه تجاوز عن الذنب ومحو الذنوب مع سترها. العفو هو التجاوز عن الذنب، والعبد إذا تاب يعفو الله عنه ويستره. ولذلك يأتي يوم القيامة الإنسان و يذكره الله عز وجل بذنوبه، فيقول يا رب ليس قد غفرت لي، فيقول بلى، يعني غفرتك وسترت ذنوبك ولا يعلمها إلا أنا. فالعفو لما يطلبه الإنسان يشمل أمرين، يشمل المغفرة من الذنب وعدم المؤاخذة عليه، ويشمل كذلك ستر الذنب وعدم ظهاره وكشفه أمام الناس يوم القيامة. فمن ستره الله وغفر له فقد نال العفو، وهذا أمر عظيم. والعافية النجاة، أن يكون العبد ناجيا ونجا، سواء كان في الدنيا وفي الآخرة، كذلك العفو في الدنيا وفي الآخرة. فالعافية النجاة، أن ينجو بفضل الله وأن ينجيك الله من الفتن، وفتن الدين وهي الأخطر الكثيرة الضالة المضلة الظاهرة والباطنة، وتغير القلب نعوذ بالله والانتكاسة أو الدخول في فتنة من الفتن وضياع الدين، فهذه كارثة ومصيبة تصيب الإنسان. فلذلك يطلب الله العافية، يطلب الله الإنسان والعافية من مثل هذه الفتن المضلة وتغير القلب والانحراف أو الانتكاسة أو الفتور عن العبادات، وكذلك العافية من سوء الخاتمة. ويطلب من الله العافية أن يلقاه وهو معافى، يعني سالما معافا من الفتن والانتكاسة والضلال والانحراف ومن كل ذنب يصيب الإنسان. وكذلك العافية تشمل عافية البدن كما تشمل عافية الدين، تشمل عافية البدن، أي أن يطلب العبد من الله العافية من الله من الأسقام والبلايا، فأن يكون سليما معافا من أي سقم أو داء أو وباء منتشر أو لا يعلمه. فالإنسان يحيط به من الأمراض ما لا يعلمه، هناك الملايين من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي لا ترى بالعين وتحيط بالإنسان وموجودة في كل مكان، في الماء، على اليد، على الملابس، وعلى الأماكن التي يلمسها، لو أراد يتحرز منها ما يستطيع يعيش، ما يمكن، صعب. كيف مهما احترز الإنسان، مهما عقم يديه، مهما عقم نفسه، مهما. ولذلك نجد مع التعقيم ومع الاحتراز يصاب الإنسان، قد يموت. فالحماية الحقيقية بعد الأخذ بالأسباب من الله تأتي، وهي العافية. ولذلك كم كانت الحياة جميلة لما ما تحتاج أن كل هذه الاحترازات، أن تكون بعيدا عن أخيك أو صديقك، أن تلبس الكمامات ولا تحتاجها، أن لا تحتاج لبس القفازات، أن لا تحتاج تعقيم كل شيء. الأسقام كانت موجودة لكن كان في حماية من الله للإنسان، في دفاع من الله، في وقاية. لما تجاوز العباد وظلموا أنفسهم وتجاوزوا حدود الله، فأراد أن يبتليهم، رفع عنهم الوقاية والحماية، فصاروا يصابون بالداء وبالبلاء، وذهبت العافية، واحتاج الإنسان إلى الوقاية من نفسه. هو يحترز ولا يستطيع، مهما حاول الإنسان لا يستطيع، صعب، إنما يعني يبذل جهده ويبذل الأسباب. فالعافية تأتي من الله، والعافية دفاع الله عن العبد المسلم أو عن الإنسان، أن يدفع عنه الأسقام وأن يدفع عنه البلايا. اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا يكون وفي الآخرة، أي تكون هاني العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالوقاية والحفظ من الفتن وسوء المنقلب وسوء الخاتمة وتغير القلب والانتكاسة بعد الثبات والوقوع في المعاصي بعد كان الإنسان مؤمنا تقيا، نسأل الله العافية في الدنيا، ويكون أيضا بالحفظ من البلايا والأسقام والأمراض والآثام. والآخرة والعافية والعفو في الآخرة بالنجاة وبالستر، ستر الذنوب ومحوها، بستر الذنوب ومحوها، وبالنجاة من أهوال يوم القيامة، وبالنجاة من عذاب القبر وجحيم القبر وفتنة القبر. وهذا هو العفو والعافية في الآخرة، ثم رضا الله يوم القيامة وستر الذنوب، ثم دخول الجنة. فمن حصل له نجاة من القبر ومن سوء الخاتمة وستر الذنوب وعفي عنه ونجا ورضي الله عنه ودخل الجنة، فقد نال العفو والعافية، فقد نال العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما الاثنين في الدنيا والآخرة. فالعبد بحاجة إلى العفو والعافية في أموره وشؤونه كلها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك قال بعض أهل العلم العفو والعافية، العفو هو التجاوز عن الذنب ومحوه، والعافية هي دفاع الله عن العبد الأسقام والبلايا. ويندرج تحت قوله في الدنيا والآخرة كل مشنوء ومكروه. اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وفي لفظ في ديني ودنياي، العفو والعافية في الدين أي بالثبات على التوحيد والسنة وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يموت العبد على الإسلام وعلى التوحيد وعلى دين الإسلام وعلى الخير وعلى عبادة الله وحده، وينطق الشهادة فيختم هذه الدنيا بالعمل الصالح والتوحيد والإسلام وديني ودنياي، يعني النجاة في الدنيا من كل مصيبة ومن كل عيب ومن كل انتكاسة وتغير القلب إلى آخر ذلك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتي وآمن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. والعورات جمع عورة، وهي كل ما يستحي منه المرء أو يسوءه أن تظهر. فالعورة تشمل ما يستحي منه أن يظهر أمام الناس، أو ما يصاب في أهله أو في عرضه أو في نفسه، ونسأل الله ذلك. لذلك يطلب العبد ستر عوراته، يعني ستره ستر عياله وأهله وبناته وعرضه. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات يعني الأمن من كل خوف أو قلق أو فزع، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويجعله في أمان. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء شامل جامع مانع، حماية للإنسان من كل جهة، من فوق أن يأتيه عذاب ومن تحت وهو الخسف، نسأل الله السلامة، أي تنشق الأرض وتبلع الإنسان، فهذا هو العذاب من الأسفل ومن اليمين وعن الشمال ومن الأمام الخلف. هذا الدعاء يدلك عن الإنسان مستهدف من كل مكان، بالشياطين، بالأمراض، بالعين، بالأسقام، بالفيروسات، بكل شيء مستهدف من كل جهة. ولذلك الشيطان لما توعد بني آدم أنه سيؤذيه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فسيأتي الإنسان من كل جهة، لن يستسلم أن يؤذي الإنسان وأن يتعبه. ولذلك يحتاج الإنسان إلى الوقاية من كل ذلك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الوقاية والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال فتحت المساجد، ولكن يقول أخاف من هذا المرض ومن هذا الفيروس، فيقول هل يجوز لي أن أستمر في الصلاة في المنزل مع عائلتي جماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير وزوال الهم، وأن يدفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظ هذه البلاد ومن فيها وسائر بلاد المسلمين من كل داء وبلاء ووباء وشر. ونسأله سبحانه أن يكرمنا عاجلا غير آجل بالعودة إلى صلاة الجماعة وإلى المساجد، فقد اشتاقت القلوب وتاقت النفوس. نسأل الله أن يحقق مرادنا، فإذا فتحت المساجد سيكون هناك احترازات إن شاء الله من الجهات المختصة، وهم يبذلون جهودهم وطاقاتهم لسلامة الناس، ويستعدون منذ زمن لمثل هذا، وتبذل الجهود وأيضا خصصت الأموال لإن شاء الله إعلان يوم فتح المساجد، سيكون يوما عظيما وفرحة كبيرة. فإن كنت سليما ليس عندك أي مرض من الأمراض المزمنة ولا كنت كبيرا في السن فاحذر، فالحافظ الله عز وجل، احذر إلى الصلاة واحذر أيضا في الوقت نفسه. الإنسان المسلم إذا خرج من بيته قاصدا بيت الله كان في حماية الله عز وجل، ثم يقول دعاء الخروج من المنزل فيكون في حماية الله. فإذا خرجت وقلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فحينئذ حميت ووقيت وكفيت، فستكون إن شاء الله في خير، وسيكون هناك احتراز إن شاء الله من مثل التباعد وغيره. فكل الاحتياطات والضوابط التي ستذكر التزم فيها إن شاء الله وتكون بخير. أما إن كنت تعاني من داء من الأمراض المزمنة أو الخطيرة لا قدر الله، كمثال مرض القلب أو النوع السكري الحاد أو غير ذلك، فحينئذ ممكن تصبر وتتريث قليلا إلى أن تنظر كيف يكون الوضع. فإن كان الوضع بعد ذلك إن شاء الله سليما والأخبار طيبة، ممكن تنطلق بعد ذلك إلى المسجد. فإذن أنت أحد رجلين، إما أنك سليما معافى لا تعاني إن شاء الله من أي مرض من أي داء، فلا بد تحضر صلاة الجماعة، لأنك أولا تتقيد بالضوابط التي ستضعها الجهات المعنية، وعندما تخرج تتوكل على الله وتقول دعاء الخروج من المنزل، وأنت خارج للصلاة فإن شاء الله الله يحمي الإنسان. أما إن كنت تعاني من داء من الأدواء المزمنة كما ذكرت لك التي معها هذا الفيروس يكون في الغالب ضرره كبير أو قاتل، فحينئذ ممكن تتريث وتنتظر إلى تشوف الأخبار وكيف تكون الأوضاع. فإن كانت إن شاء الله سليمة والأمور عدت على خير وبدأ هذا الفيروس يضعف بأمر الله وبإذن الله، فحينئذ بعد ذلك ممكن إن شاء الله تعود إلى المسجد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف ندفع زكاة العقار في هذه الأيام حيث المستأجر لا يدفع الإيجار؟
إذا تعثر المستأجر عن الدفع تأجلت الزكاة إلى حين الدفع. وزكاة العقار لأهل العلم فيها قولان: قول بمجرد أن يقبض المال يزكيه، قياسا على الخارج من الأرض يوم يحصد يزكى، وقول وهو شوف أظهر الله أعلم أنه يكون بحساب النصاب يبدأ بتاريخ العقد، تاريخ عقد الإيجار أو عقد إيجارة العقار. فإذا بلغ الحول فما بقي من الإيجارة يزكى منه، وما سيأتي كذلك يزكى، لأنه أو جاء بعد الحول هو تابع لحوله العام الذي فيه، أو في وقت الحول جاء فيزكى. فإن أكمل العقار عندك سنة من تاريخ التأجير، يعني أجرته مثلا في رجب 1440 وجاء رجب 1441 والمؤجر متعثر أو المستأجر متعثر لا يدفع، لم يدفع شيئا، لا زكاة عليك. فمجرد أن تقبض الأجرة من المستأجر تزكيها أولا ثم تتصرف فيها، لأن هذا مال وجبت فيه الزكاة وحال عليه الحول، فوجب فيه حق الله عز وجل وحق الفقراء، فأولا تزكيه ثم تتصرف فيه، وجبت فيه الزكاة لأن حال عليه الحول، كان المفروض يزكى لكن صاحب أو المستأجر تأخر والشرع عذرك وأخر لك الزكاة إلى أن تقبض المال. وإن أحببت أن تخرج الزكاة في وقتها فيجوز ذلك ولو لم تقبض الإيجارة، يعني لما حل رجب 1441 تعثر المستأجر لكن أنت خرجت الزكاة، حسبت المتأخرين حسبت أجرتهم مع المال اللي عندك، فهذا تعجيل للزكاة لا بأس، تشكر عليه جزاك الله خير. فإذا قبضت الأجرة لهذه العقود التي مضى عليه الحول وتعثر فيها المستأجرون، فحينئذ لا زكاة عليك، لأنك سبق وأن أخرجتها عندما أخرجت المال. هذا لك الخيار فيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
شيخ، أنا أعمل في يعني شركة.
نعم.
دوام طويل من 8 الصبح إلى 8 بالليل.
نعم.
فبضطر أصلي الظهر والعصر والمغرب داخل الشغل يعني. لكن صاحب العمل يتضايق يعني من الصلاة، يعني يقول لي أنت كل ما أشوفك لازم تكون تصلي وكذا وهيك. وعلما أني أنا أصلي أثناء يعني الفراغ، يعني لما يكون ما في شغل وبصلي بسرعة، لكن هو يتضايق يعني، وخاصة من السنن يعني، يقول لي خلاص صلي صلاة وخلاص، لازم تصلي السنة وكذا وتراويح تسوي لي يعني المكان وكذا. فما أنا عارف والله، متضايق جدا من هذا الموضوع. أنا متعود أصلي السنة من وأنا صغير يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، إن شاء الله تسمع التوجيه. حياك الله، حياك الله أبو خالد، الله يسلمك. نفضل الشيخ سؤال أبو خالد، يقول يعمل في شركة ويقول عمله طويل من 8 صباحا إلى 8 مساء، فيقول صلي الصلوات الظهر والعصر والمغرب في العمل، لكن يقول صاحب العمل كان يتضايق من يعني ذلك، وخاصة يقول من السنن، وما يقول أني يعني أصلي هذه الصلوات في أثناء الفراغ، ويقول صليها بسرعة.
نعم، نرجو الله أن يهدي قلبه صاحب العمل، خاصة إن كان مسلما، ينبغي أن يعرف هذا إنسان مسلم عليه التزامات. ثانيا، أي عامل أي موظف له فترة راحة، لا يمكن أن يعمل متواصلا من 8 صباحا إلى 8 مساء، هذا مستحيل، هذا الإنسان لا يطيق هذا، لابد له فترة راحة، حتى في القانون لابد له فترة استراحة يرتاح فيها، يأخذ فيها قسط ثم يعود للعمل، وهذه الفترة يصلي فيها، وهذه لا تضر صاحب الشركة شيئا في خلال هذه الفترة، فترة الراحة يعني. هو سيأخذها سواء كان سيجلس يشرب شاي أو يأكل أو سيصلي، لا يضرك شيئا يا صاحب الشركة، لأنك لابد أن تريح هذا الإنسان، لابد له من راحة، لابد يرتاح فترتين على الأقل، فلذلك يستغلها في الصلاة، لا يترك السنن، يصليها سريعا السنن الرواتب، ثم يصلي بعد ذلك أيضا الفرض العصر يعني. الحمد لله ليس له السنة الراتبة لو تركها، لكن لا تترك دائما، على الأقل لو في الأسبوع مرة تصلى الأربع اللي قبل العصر. السنن عندنا مع الظهر 4 قبل و2 بعد، عندنا راتبة المغرب بعد المغرب، أما العشاء فالحمد لله سيدركها في الخارج خارج العمل، وسيصلي السنة خارج العمل. عندنا إذن الإشكال مع صلاة الظهر والمغرب فقط، الفرض والسنة، فحاول يصلي ثم يكون حكيما مع صاحب الشركة، يأخذ بالكلمة الطيبة أن هذا فرض، ولو لم يكن فرضا لا يمكن تركه، لكن هذا لا يمكن تركه، فرض. إذا أصر وآذاك اترك الرواتب واقضيها في البيت إلى أن يفرج الله عنك، وإن لان قلبه واهتدى فحينئذ إن شاء الله تصليها سريعا، ومن حقك الاستراحة. قل أنا من حقي قانونا أن تكون لي فترة راحة، هذا أي موظف له فترة راحة، وهي فترة الراحة أنا سأصلي فيها الظهر والعصر وأيضا أصلي المغرب. إن ضغط عليك تبقى ويعني تصلي وتكون حكيم معه، وتبحث لك عن عمل آخر يمكن معه أداء الفروض وأداء الصلاة. ثم أخيرا أنصح صاحب الشركة، لن كم ستجني من هذه الدنيا يعني، لما تحرم المسلم من ركن من أركان الإسلام أو من الخير، بالعكس هذا الإنسان بركة عندك، يصلي لك في الشركة، يجلب لك الخير ويكون مؤتمن على مالك، ولا تدري لعل الله يرزقك بهذا الإنسان ويفرج عنك بهذا الإنسان ويفتح لك، لأن أنت سهلت عليه ويسرت له الصلاة فالله عز وجل يسهل عليك أنت. سيأتي يوم تحتاج لله تكون في ضيق، فمثل هاي الأعمال تنفعك. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، هذا حديث، الله سيكون في عونك، فلا تطمع كثيرا ولا تظن أنك ستأخذ الدنيا معك، لن تأخذ شيء. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخت غصون، تفضلي.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي أخت غصون.
سؤالي عن التركيب الأظافر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لعن الله النامص والمتنمص والمستوصلة، وتعرف أنت الحديث يا شيخ بارك الله فيك.
نعم.
بس بخصوص أني يعني مثلا أحب أطول أظافر، هذا يعني ليس من شريعة الإسلام من الوحدة أطول أظافر، أن تقصير الأظافر أو تقصير الأظافر. أنا ما أعرف ليش أحب أطول أظافري، وشو يعني هل يعتبر أن هذا الصلاة ناقصة أو باطلة؟ وبخصوص صبغة الأظافر أيضا يا شيخ، صبغة الأظافر هي نعرفها أنها حرام، بس ليش الناس يعني يحطونها يقولون لا نحن متكلين على الله؟ يعني أنا ما أحط الصبغ، أنا أطول أظافري يا شيخ. والله يخليك يا شيخ، ادعي لي بالإصلاح وادعي لي أن الله يوفقني. الله يوفقني.
آمين آمين.
جزاك
الله خير أخت غصون، الله يحفظك، حياك الله، تسمعي إن شاء الله رد من الشيخ، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الأخت غصون بالنسبة تقول للحكم تركيب الأظافر الصناعية، وأيضا سألت فضل الشيخ عن حكم أيضا صبغ الأظافر، وأيضا أنها حكم أن تطيل أظافرها، وهل يؤثر ذلك على الصلاة؟
نعم، أولا بالنسبة لي سألت عن شيئين، سألت عن إطالة الأظافر، وبعض النساء تركب أظافر صناعية، والسؤال الثاني عن صبغ الأظافر. بالنسبة للصبغ ليس فيه إشكال، لكن فقط إشكاله في أمرين. الأمر الأول في منعه لوصول الماء للأظافر وقت الصلاة، لأن وقت الوضوء لا بد أن يكون هناك أن يصل الماء إلى هذه الأعضاء، ولذلك ينبغي أن تزال هذه الصبغة وقت الصلاة. ولو وضعتها المرأة في وقت العادة مثلا أو وقت النفاس ليس هناك إشكال، لأن ليس عليها صلاة. وإذا وضعتها ثم وقت الصلاة أزالتها أيضا ليس هناك إشكال. إذن الإشكال الأول في الأظافر هو أنه تمنع الماء، فمن ثم لا يصح الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في صبغة، فإذا وضعته وشالته وقت الوضوء ليس هناك إشكال إذن، وإذا كذلك وضعته في وقت ليس عليه الصلاة ليس هناك إشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن صبغة الأظافر من الزينة في اليد ما في شك، والمرأة مطلوبة أن تخفي زينتها إلا عمن أجاز الله لها، كما قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي للزوج. ومن أجاز الله له أن تظهر لها الزينة كالأولاد والإخوة والنساء وكذلك أب الزوج إلى غير ذلك من المحارم، فإذا وضعت المرأة مثل هذا التجمل والتزين في البيت أو للزوج أو بين النساء لا مانع، لكن لا تتجمل فيه خارج البيت، خارج البيت، لأن بل تخفيه إذا خرجت بالقفاز أو بغيره. هذا الجواب عن الجزئية الأولى من السؤال. فإذا انتفت هذه المحاذير فحينئذ يجوز للمرأة أن تصبغ أظافرها. الموضوع الثاني أو السؤال الثاني اللي هي إطالة الأظافر. إطالة الأظافر لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقصها، وما هو أيضا من الشعر الذي ينبت في الأماكن المأمور بقصها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونطف الإبط وقص الشارب. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه 40 يوما، أي لا تترك أكثر من 40 يوما، وهذا يجب وجوبا شرعا. فهذه الفطرة الخمسة والعشر يجب، ما أمر إزالته يجب أن يزال، وما أمر بتركه يترك، كما جاء في بعض الأحاديث. أضاف أيضا من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الأبط وتقليم الأظفار. فحينئذ يجب قص الأظفار ولا يجوز تركها، وخلال مدة 40 يوم يجب أن تزال، هذا لا بد منه، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب جدا أن نشوف اليوم اتخذ النساء هذا من الزينة، وهذا ليس من الزينة، بل فيه تشبه بشياطين الإنس، شياطين الجن. فترى المرأة بأظافرها والعياذ بالله الطويلة، فهذا ليس بل شكل بشع لا علاقة له بالجمال. لكن الفطر، لما تغيرت الفطرة عند الناس لم يكن هذا أيضا أبدا جمالا عند من سبق من أمهاتنا ومن غيره، بل كان شيئا مستبشعا إلى اليوم. لكن لما تتغير الفطرة، تتغير النفوس، ولا ينظر الناس إلى شرع الله، يظنون أن هذا من الفطرة، من الجمال، وليس هو من الجمال أبدا، بل شكله مستبشع. ومن ترى المرأة بأظافرها الطوال كأنها جنية أو شيطانة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز تركيب هذه الأظافر الصناعية الطويلة ولا إطالة الأظافر، لأن هذا مما يجب إزالته ويجب قصه، ووقت له وقتا في الشرع، فهذا من سنن الفطرة ومن النظافة. ومن ناحية طبية أيضا، تتجمع تحت هذه الأظافر أنواع من البكتيريا وأنواع من الفطريات، مهما غسلت لا تذهب، لا نخدع نفسنا بننظفها وبنظف، لا تذهب إلا بقصها. فأنت كم بتتبع، يعني إذا كان البكتيريا والفيروسات لا ترى بالعين، فكم راح تتبعها يعني بالمنقاش أو بالإبرة أو بالعود بتنظفها؟ هذا مستحيل، ولو غسلت تبقى هناك متماسكة، مجرد أن تأكل أو شيء تذهب إلى معدتك. والإنسان يتنظف، أليس الإنسان أجلكم الله يدخل إلى الحمام ويغسل الأوساخ بيده ويغسل أوساخ بيده الشمال؟ طيب لما تكون له أظافر وتتجمع هذه البكتيريا والأوساخ من البراز وغيره تحت هذه الأظافر ولا تذهب، كيف بعدها تستعمل اليمين الشمال مع اليمين وتأكل بيديك أو تستخدمها؟ يعني هذا شيء لا أدري كيف تقبله النفوس. ولذلك الإسلام دين النظافة، دين الفطرة السليمة، دين الصحة، دين العافية. واليوم ما حصل من وباء، حتى غير المسلمين اعترفوا أن في هذا الدين فعلا نظافة ووقاية، وفيه تعليم للوقاية والنظافة منذ قرون. فالإنسان المسلم يا أخوان لا يستحسن شيء بنفسه، ينظر إلى شرع الله، هل هذا يجوز؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا موافق لشرع الله؟ وبالتالي يفعله، وإن كان مخالفا لدين الله لا يكون من الزينة ولا يكون من الجمال. فالجميل والحسن ما أيده الشرع وجمله الشرع، والقبيح ما حذر منه الشرع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أنه نذر أن إن شاف الله عز وجل يعني عنده ولد مريض، يقول إن شاف الله عز وجل أن يصوم 3 أيام، فيقول هل يلزمني أن أصوم هذه 3 أيام متوالية أو يجوز أن أفرقها؟
السؤال يعني فيه جواب وفيه تنبيه. بالنسبة للسؤال، أولا إذا حسب نيتك أنت أو لفظك، فإن لفظت أو نويت به التتابع فيجب عليك التتابع وتؤدي النذر صيام 3 أيام بالتتابع كما نذرت ذلك ونويته. أما إذا كان لم تنوي ذلك فحينئذ تصومه متفرقا ويجزئ. وبالنسبة للتنبيه، ونبه على أن المسلم لا ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، قال النذر لا يأتي بخير ولا يدفع من القدر شيئا. فإذا احتجت لله الجأ لله وتصدق وصوم ودع واطلب سيأتيك، الله كريم لا يحتاج منك هذا النذر، خاصة الإنسان قد يعجز عن النذر فيكون الأمر خطير جدا، يعني لا يستطيع أن يفي به. لذلك إذا احتجت فاطلب من الله وتصدق وصل ودع ويأتيك من الله الفرج إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
شيخ عبد الله طيب، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
عندي سؤال، أنا أريد أعرف شو حكم إذا أنت تصلي الوتر والشفع والوتر ولا الضحى جهريا مثلا بصوم؟
نعم.
والسؤال الثاني، مثلا أنت تقول حق أم العيال تقول لها قومي صلي صلي، هي تمت عليك تقول خلاص أنا متحاسب القبر، أنت مالك خلق، إذا ما أحب حد يقول لي هل تكون عليك أنت إثم إذا أنت ما كد ما تقولها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد في الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة لي، يقول حكم أن يصلي الشفع والوتر أو يصلي صلاة الضحى جهرا؟
نعم، أما صلاة الليل أو الوتر أو القيام أو الشفع والوتر فالسنة فيها الجهر ويجوز الإصرار، لكن السنة فيها الوتر في الجهر. فإن كان إذا جهر يشعر بالنشاط والهمة فيجهر ويطبق السنة، هذا الأفضل. وإذا أسر فلا إشكال، صلاته أيضا صحيحة، لكن لا يترك الجهر في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها، إن تركها أحيانا وجهر أحيانا فلا بأس، ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الضحى فنهارية ليس فيها جهر، لكن فيها رفع الصوت الخفيف بقدر ما يسمع المصلي نفسه فقط، ولا يرفع صوته كما يصلي في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب أو في قيام الليل، لأن الأصل فيها الإصرار ويتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه يعني أمر زوجته بالصلاة، فيقول في بعض الأحيان لا تسمع النصيحة، فيقول هل يجوز لي أن أترك يعني نصحها وأمرها بالصلاة؟
لا، لا تترك، ولابد من الصبر، لابد من الصبر، لكن دعوة للصلاة تحتاج إلى صبر. والله سبحانه وتعالى لما طلب منا أن نأمر أهلنا بالصلاة علمنا الصبر. ليش؟ لأن فعلا يحتاج الموضوع إلى صبر عن بعض الناس أو بعض العيال أو بعض، ولذلك قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي أمر أهلك يعني حثهم على الصلاة، حركهم وأزعجهم فيها من فرض ونفل، وأمر أهلك يعني معناه لابد تأمرهم، لابد تنبههم إذا كانوا يصلون. والأمر هنا أمر بالصلاة وأمر بالتعليم إن كانوا لا يجيدون الصلاة، فيصبر على تعليمهم ويصبر على أن يصلوا، واصطبر عليها. اصطبر عليها أي اصبر أنت وأهلك على إقامة الصلاة وأدائها بشكل صحيح، وإن كان في ذلك مشقة، لأن الأمر أحيانا في مشقة، تأمر الولد في مشقة، تأمر البنت في مشقة، تأمر الزوجة، هذا يستجيب، هذا لا يستجيب، هذا يستجيب مرة ثم مرة ثانية يحتاج، فهذا يحتاج اصطبار وصبر ومصابرة. فاصبر واصطبر وادعوهم واطلب منهم أن يصلوا وبين لهم، وليس قولها أن والله أنا اللي بتحاسب في قبري فلا، هذا غير صحيح. هو زوجك ومسؤول عنك أمام الله، ولا بد يأمرك، ولأن صلاتك وعدم صلاتك لها تأثير في حياته وفي عياله، مش موضوع يخصك أنت، لا. الآن العيال يقلدونك، إذا ما تصلين كيف يصلون؟ وبناتك يقلدونك، والبيت اللي فيه امرأة ما تصلي ما في بركة، تنزع منه البركة، تنزع البركة من حياة الزوج. لكن لما الزوج يصلي العيال يصلون، والزوجة تصلي، فيجعل الله في البيت البركة وفي حياة الزوج البركة والخير. فكلامك غير صحيح يا أختي، فينبغي أن تصلي وأن تطيعي زوجك في هذا وأن تطيعي ربك، ولا تستسهلين الموضوع، أنا والله بنام في قبري. أنت ثاني وحدة لو الإنسان دخل قبر ما يتحمل عذاب، يتمنى يخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان، شوف ركعتان لهذا خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا اللي في القبر الآن شو أمنيته لو الله مكن له أن يطلع من القبر يصلي ركعتين، ركعتان لهذا خير من الدنيا وما فيها، فما دام في عافية صلي، واسمعي الكلام ولا تتعبين زوجك في هذا، واصبر أنت واحتسب والله يعينك.
جزاك الله خير شيخ معنا أبو محمد، فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يحفظك بارك فيك محمد، فضل.
إن شاء الله يبارك.
جزاك الله خير.
الشيخ سؤالين عندي، السؤال الأول ذكرت بخصوص الصلاة الفرائض اليومية الواجبة لخمس صلوات، يعني في السجود إذا أنا أقوم أدعي مثلا لوالديني أو لأبنائي أو لأهالي مثلا، هذا كلام في يكون في الصلاة، يعني مثلا ويقول اسجد واقترب، يعني في السجود أن الواحد يدعي اللهم وفقني اللهم ارزقني مثلا، أو أن اللهم اغفر لي، يعني من في أمور ثانية مثلا تقول اللهم وفقني في الحياة أو في البنائي مثلا وكذا، هذا يعتبر كلام دعاء وطلب، يعني مثلا شو ما كان. اتضح السؤال؟
واضح واضح.
السؤال الثاني شيخنا بخصوص الصلاة مثلا قيام الليل أو صلاة الضحى، يعني أنا بادي نص ساعة حق الأذان مثلا صلاة الفجر، أنا بقوي يعني ساعة 3:30 الفجر بصلي وبكمل مع هذا مع الصلاة مع أذان الفجر، اليوم يأذن الفجر بصلي القيام وشفع الوتر، طبعا أنا أكون صاحي مو بني نايم أنا أصحى، لا يعني مثل ما أتبنى بشكل يومي، يعني أنا كل ليلة مثلا واعي سهران، وآخر نص ساعة أنا أخلي حق القيام وشفع الوتر. وصلاة الضحى كذلك نفس الشيء، يعني ساعة 12 أبدأ أصلي اللي ركعتين ولا أربع ركعات حسب الواحد قبل الأذان بالظهر، يعني بنفس الوضوء نفس الوضوء للصلاة، وقبل 10 دقائق ولا ربع ساعة.
نعم.
هل هذا في إشكالية ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله، الله يبارك فيك. عليكم السلام. الشيخ سؤال محمد بالنسبة يقول صلاة الفريضة في السجود، هل يجوز يقول أن أدعي لوالدي أو لأبنائي أو لأهلي؟ أو أدعو لنفسي يقول فضل الشيخ من يعني بأمور الدنيا كزيادة في المال أو الرزق أو غير، هل يعتبر من الكلام في الصلاة؟
طالما أنه دعاء عام لا يعتبر كلاما، لكن لا يفصل فيه، إنما يدعو بشكل مجمل، مثلا اللهم وفق ذريتي، اللهم اهدهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم ثبتهم على الخير والإيمان، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وتب عليهما إن كانوا أمواتا وإن كانوا أحياء، اللهم اغفر لهما وأحسن أعمالهما، مثل هذا الدعاء. أو الرزق، اللهم ارزقني الحلال، المال الطيب الحلال الكثير المبارك، مثل هذا الدعاء العام لا مانع منه، بل مطلوب في السجود أو مما يستجاب فيه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. فأكثروا الدعاء، الدعاء هنا عام، كأن اللام يظهر لي أنها لام العموم، يكثر فيه من الدعاء بشكل عام، أو الدعاء المعهود بالمغفرة والرحمة والتوبة والخير بشكل خاص، فلا مانع منها، بل هذا إن شاء الله من الأماكن التي يستجاب الدعاء طالما ليس فيه تفصيل وفيه عموم للأهل والذرية والصحة والعافية والوالدين وللنفس. وإذا أردت المزيد فأكثر من هذا في قيام الليل، لأن السجود فيه يكون أطول والصلاة تكون فيه أطول، فحينئذ تكثر هناك أيضا من إطالة السجود وكثرة الدعاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن صلاة قيام الليل وصلاة الضحى، يقول أنه نصف ساعة قبل طلوع الفجر يقول استيقظ وصلي ما كتب لي من قيام الليل، ثم يقول صلي الشفع والوتر. في أيضا فضيلة الشيخ في الضحى يقول من الساعة 12 ظهرا يقول صلي ركعتين أو 4 ركعات، يعني صلاة الضحى.
بالنسبة لقيام الليل خير ما فعلت، فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يصلي ثم ينام ثم يقوم يصلي ثم ينام ينتظر صلاة الفجر. وتأخيرك الوتر إلى آخر الليل هذا الصحيح، لأن الوتر يكون في الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، وهو جعل الوتر في آخر الليل وفي آخر الصلاة، فآخر ما يكون هو الوتر. فإذا صليت ركعتين ثم صليت ركعتين ثم صليت ركعتين، هذه 6 أو 4، ثم تنام ثم تقوم ثم تصلي ركعة أو تصلي ركعتين وركعة، فهذا الصحيح. للنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون الوتر في آخر الصلاة، يكون الوتر في آخر الصلاة، وهذا الصحيح. وتأخيرك الوتر أو آخر الصلاة لقيام آخر الليل أفضل، لأن وقت إجابة، وقت الإجابة وقت نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، وينادي الله عز وجل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، فهذا هو الأفضل والأحسن واللي أنت تسويه هو الصحيح. وإذا خشيت أنك ما تقوم فأوتر قبل النوم خشية أن يفوتك الوتر، ثم إذا قمت تصلي ركعتين أو ركعتين وتدعو إن شاء الله، وإذا ضامن أنك تقوم إن شاء الله فتترك الوتر إلى آخر الليل أو بعض الصلاة إلى آخر الليل. هذا هو الجواب عن الصلاة. والصلاة كل ما أخرت قيام الليل كلما أخر كان أفضل، إلى آخر الليل قبل الفجر أو قبيل الفجر كان أفضل. أما عن الضحى فالضحى لها وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الجواز إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين، هذا حينئذ بدأ وقت صلاة الضحى، بدأ وقت صلاة الضحى. لكن الأفضل أن تصلى في عند اشتداد الحر، عندما يشتد الحر، يعني عندما يكون قبل صلاة الظهر، لكن تنتبه قبل ما تدخل في النهي، وقت النهي، لأن إذا جاء وقت النهي لا يجوز وقت صلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين أي الضحى حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو صغار الإبل، كان من شدة الحر ترفع الخف، خفها رجلها من شدة الحر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الوقت الأفضل حين ترمض الفصال. وترمض يعني من الرمضاء، وهي الرمل الحارة شدة الحر، فهذا أفضل وقت. فكلما تأخرت الضحى إلى ما يشتد الحر كان أفضل، ثم تنظر قبل أذان الظهر 10 دقائق أو 15 دقيقة تتوقف، يعني تشوف متى أذان الظهر فتحسب حسابك، مثلا الأذان الظهر 12:15، فأنت هني معناه الساعة 12 ما يجوز تصلي، خلاص دخل وقت النهي. ما قبله 11:30، 11 هذا أحسن وقت للصلاة، هذا هو الأفضل اللي هو أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال. وقت الجواز قبل 11، 10، 9، 8، بعد الشروق، هذا وقت جواز. لما نوصل لوقت الحر اشتداد الحر 11 ونص 12 إلى ربع هذا يكون الوقت الأفضلية اللي هو أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل وقت النهي قبل الأذان بربع ساعة تتوقف حينئذ عن صلاة الضحى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.